الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب القراءة في الصلاة وفي الحديث 94. قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عرفنا أن القراءة بفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، إلا في بعض المواضع فإن الفاتحة تسقط. ومن جملة هذه المواضع حال جهر الإمام، حال جهر الإمام، فإذا جهر الإمام بالقراءة فإن الفاتحة ساقطة، ويكفي المصلي الاستماع، والاستماع يقوم مقام القراءة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل إذا قرأ القرآن: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهو حديث حسن بشواهده. وهنالك من ينقل الإجماع على صحة صلاة من ترك الفاتحة حال جهر الإمام، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه نقل إجماع العلماء أو اتفاق العلماء على صحة صلاة من ترك الفاتحة في حال جهر الإمام. والنزاع موجود في زمن الإمام أحمد، ولعل الإمام أحمد يريد أن ينقل اتفاق الصحابة ومن جاء بعدهم، وإلا فإن الإمام الشافعي رحمة الله عليه من مشايخ الإمام أحمد، ويرى وجوب قراءة الفاتحة حتى في حال جهر الإمام بالقراءة. وجمهور أئمة المذاهب يخالفونه في ذلك ولا يرون وجوب قراءة الفاتحة في حال جهر الإمام. وكما قلنا إن الإمام أحمد رحمة الله عليه نقل إجماع العلماء أو اتفاق العلماء على صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في هذا الموضع، وهو حال جهر الإمام بالقراءة. والمعنى يقتضي ذلك، وذلك أن الإمام ما استحب له الجهر بالقراءة إلا من أجل أن ينصت الناس له، أن ينصت المأمومون له ويستمعوا قراءته، وإلا فما هي الفائدة للجهر بالقراءة مع أناس لا يسمعون وهم مشغولون بقراءة أنفسهم؟ فهذا نعم خلاف المقصود من الجهر. ومعلوم أن القراءة منها ما هي قراءة سرية وما هي قراءة جهرية. وإذا قرأ الإمام قراءة سرية فالمأمومون يقرؤون، لأن الإمام يقرأ لنفسه، فالمأمومون يقرؤون لأنفسهم، يقرؤون الفاتحة وغير الفاتحة. لكن إذا جهر الإمام بالقراءة، ما هو المقصود من جهر الإمام بالقراءة؟ أن ينصت الناس له وأن يستمعوا لقراءته وأن لا ينشغلوا بشيء آخر. أما أن يقال للإمام اجهر بالقراءة ويقال للناس انشغلوا عنه بقراءة الفاتحة أو بقراءة غيرها، فإن هذا مما لا يستقيم. فالنظر يدل على صحة ما ذهب إليه جمهور من مضى من العلماء مع صحة الدليل بذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المنازعة في القرآن وأن يؤذي بعضنا بعضا بالقراءة، كلكم مناجر ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وقال فلا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. فإذا كان الإمام يجهر والمؤتم يجب عليه أن يقرأ، تحصل المنازعة ولا ما تحصل؟ تحصل المنازعة، ويحتاج المؤتم إلى جهد جهيد بحيث أنه يتمكن من قراءة الفاتحة، فيقرأ شيء من الفاتحة وذهنه ينقلب إلى قراءة الإمام ولا يدري إن وصل في القراءة، ويريد أن يجاهد نفسه وأن يجعل ذهنه مع قراءة الفاتحة، وإذا بالإمام نعم يقدب المؤتم إليه ويبقى في جهد جهيد، وربما يقرأ بعض الفاتحة ويلتبس عليه هل قرأ قراءة صحيحة أو لا، ويأتيه الوسواس فيعيد القراءة ويكذب الإمام ويبقى في معركة مع إمامه. وهذه حال كثير من الناس، هناك من الناس من يتمكن من القراءة وعنده قوة استحضار لما يقرأ وإن كان الإمام في حال قراءته، وهناك من الناس من ينشغل ولا يتمكن من القراءة إلا في موضع هادئ، فلا يتمكن من القراءة قراءة الفاتحة في حال جهر الإمام إلا بجهد جهيد، ربما ما يتمكن إلا والإمام على وشك الركوع. ومن كان به شيء من الوساوس فالأمر عليه أشد وأشد وأصعب. فإذا كانت قراءة المؤتم للفاتحة واجبة في حال جهر الإمام، لكان يجب على الإمام أن يسكت حتى يتمكن المأمومون من القراءة ولا تحصل منازعة بينهم وبين إمامهم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالسكوت من أجل قراءة المؤتمين، فلا يجب ذلك بل ولا يستحب، لا يجب السكوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، ولا يستحب السكوت لأنه أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السكوت من أجل قراءة المأمومين للفاتحة. فلما لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت ولم يحصل هذا منه، دل ذلك على أن المأموم يكفيه الاستماع ولا تجب عليه القراءة. فهذا القول الذي سار عليه من مضى من أهل العلم هو القول الذي تؤيده الأدلة والآثار عن الصحابة، ويؤيد أيضا النظر الصحيح. وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في تقرير هذه المسألة، وكلام مدون في مجموع الفتاوى، وتكلم بالكلام النفيس، ونصر فيه مذهب جماهير السلف في عدم وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام. وهذا إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام، وإذا كان لا يسمع قراءة الإمام فينشغل بالقراءة، يقرأ الفاتحة وما زاد عليها. إذا كان في موضع لا يسمع قراءة الإمام، إما لأن مكبرات الصوت منطفئة والمسجد واسع، أو لضعف في سمعه فلا يسمع قراءة الإمام، فإنه ينشغل بالقراءة، فإن الصلاة ليس فيها سكوت إلا سكوت لمستمع. أما السكوت من غير السماع فهذا غير وارد في الصلاة، فالمصلي إما أن يذكر الله عز وجل، وإما أن يكون مستمعا لإمامه. أما أن يسكت في صلاته بحيث أنه لا يأتي بذكر، لا يأتي بقراءة، ولا يستمع لقراءة الإمام، فهذا ليس بصحيح. فمن كان بعيدا أو به آفة في أذنه لا يسمع القراءة، فعلي أن ينشغل بالقراءة، يقرأ الفاتحة وما زاد عليها، قراءة سرية، ولا يجهر بالقراءة فينازع الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن منازعة الإمام حين خولج بجاء نعم لما جهر بعض المأمومين، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث نازعوه في القراءة. وهذا مما يدل على أن المأموم لا يقرأ عند قراءة الإمام، لأنه يصير الإمام منازعا لهم على ما سبق إيضاحه. فهذا من حيث القول بعدم الوجوب، وإن كان الإنسان إذا قرأ الفاتحة لا ينكر عليه ذلك، وإنما الإجماع الذي نقله الإمام أحمد رحمه الله عليه هو الإجماع على صحة الصلاة، أن الصلاة تصح إذا ما ترك المأموم قراءة الفاتحة. وأما من حيث المشروعية لو قرأ الشخص فإنه لا ينكر عليه، لكن كما عرفنا لا تجب القراءة، كما أنه لا ينهى عنها، لا ينهى عن قراءة الفاتحة ولا يقال بوجوبها. من ترك ليس عليه حرج، وصلاة صحيحة باتفاق العلماء كما نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه، ومن قرأ فإنه لا ينكر عليه في ذلك. والأدلة الواردة في قراءة الفاتحة حال جهر الإمام لا أعلم دليلا ثابتا، فالأدلة الواردة لا تخلو من ضعف وعلة، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، كحديث عباد بن الصامت حين صلى بهم صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم لما سمعهم يقرؤون خلفه، قال لهم بعد صلاته لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث لا يثبت، تكلم فيه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وكابن عبد البر، وحكم عليه بعض العلماء بالاضطراب. والحديث ثابت في الصحيحين، حديث عباد بن الصامت باللفظ الذي قرأناه، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب بهذا المقدار. أما تلك القصة الطويلة فلا تثبت في حديث عبادة بن الصامت، والثابت هو هذا المقدار من الحديث، لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما أنه صلى بهم صلاة الفجر وهناك من قرأ خلفه وأنكر عليهم ذلك وقال لا تفعلوا إلا الفاتحة الكتاب، كل هذا مما لا يثبت في حديث عبادة بن الصامت، والثابت في الصحيحين هو هذا اللفظ الذي بين أيدينا. وهناك أحاديث متعددة في الباب الكلام حولها يطول، لكن كما قلنا لا أعلم دليلا يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية دليلا ينص على ذلك، على وجوب ذلك، والأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من علة. إلى هنا وننتقل للتوحيد.